الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح منظومة البيقونية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما رواه راو
فقط.
ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط.
نعم، هذا البيت فيما يتعلق بالمرسل، والمرسل لغة من اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، وهذا التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله قوله ومرسل منه الصحابي سقط، هذا التعريف منتقد على الناظم رحمه الله، وإن كان قال به بعض أهل العلم كالذهبي رحمه الله وابن دقيق العيد في تعريفهم للمرسل، حيث قالوا ما سقط منه الصحابي، ولكن الصواب في تعريف المرسل أنه ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، وقيل هو الحديث، وقيل في تعريف المرسل هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، دون أن يذكر الرواة الذي سمع الحديث بواسطتهم. أما قوله ومرسل منه الصحابي سقط، فهذا مستدرك على الناظم، لأنه إذا كان الساقط هو الصحابي فالصحابة كلهم عدول، ولا يضر جهالة الصحابي هنا، لأن جهالة الصحابي لا تضر. ومرسل الصحابي مقبولة، مراسيل الصحابة مقبولة عند أهل العلم. وما هي مراسيل الصحابة؟ ما تعريفها؟ مرسل الصحابي ما أخبر به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، ولم يسمعه ولم يشاهده، لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهده، إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيابه عندما تحدث بهذا الحديث، كابن الزبير وابن عباس رضوان الله عليهم، فإذا أرسلوا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمراسلهم صحيحة مقبولة، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول، فكون الصحابي سقط لا يضر ذلك. ولهذا بعض أهل العلم عدل في هذا البيت، عدل في هذا البيت وقال ومرسل من فوق تابع سقط، ومرسل من فوق تابع سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فهذا هو التعديل في هذا البيت، قال ومرسل من فوق تابع سقط. وقد اختلف العلماء في المراسيل، اختلفوا في المراسيل، فمن أهل العلم من ذهب إلى رد المراسيل مطلقا، من ذهب إلى رد المراسيل مطلقا كما ذكر النووي رحمه الله، وقال ودليلنا في رد المراسيل أنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل لجهالة حاله، لجهالة حاله مجهول يعني ذكر اسمه لكن مجهول لا يعرف، ورواية المرسل من باب أولى لأنه مجهول العين والحال المحذوف، لأن المحذوف ما بين تابعي أو مجهول العين والحال، يقول فرواية المرسل من باب أولى. ولهذا المراسيل تختلف، وهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله ليس في المراسيل أضعف من مراسيل الحسن وعطاء ابن أبي رباح، ابن أبي رباح. وقد ألف العلماء في المراسيل كالمراسيل لأبي داود والمراسيل لأبي حاتم وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي. أما مراسيل الصحابة فهي كما قلت لكم مقبولة عند أهل العلم. وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول. ومن أهل العلم من فصل في رواية المراسيل، فعند الفقهاء والأصوليين عندهم المراسيل معناها أعم، فعندهم كل منقطع يسمى مرسل على أي وجه، أي حديث فيه انقطاع فيطلقون عليه مرسل. وهذا هو مذهب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، هو مذهب الخطيب البغدادي. ومن أهل العلم من احتج بالمراسيل بشروط. أولا قالوا أن يكون المرسل ثقة، هذا المرسل من التابعين أن يكون ثقة، وأن لا يرسل إلا عن ثقة، يكون التابع الذي يرسل عنه أو يسقطه يكون ثقة. وثالثا ألا يخالف الثقات في هذه الرواية المرسلة، ألا يخالف الثقات. نعم، بل ذكروا تكلموا عن بعض المراسيل، قولهم مراسيل الحسن شبه الريح، يعني أنها غير محتج بها وغير مقبولة. وفي الجملة كما قال ابن الصلاح حكم المرسل ضعيف، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر. إذا جاء هذا المرسل إذا كانت له طرق أخرى لهذا الحديث، وفي إحدى الطرق مرسلة وإحدى فيها كذا سيء الحفظ، فإن المرسل وسيء الحفظ مما يتقوى بها الحديث. إذا جاءت روايات أخرى ورواية فيها مرسلة فإن مما تقوي الحديث، أما بنفسها هذه الطريق لم يأتي هذا الحديث إلا بهذا الطريق مرسلة فقط، فلا يكون محتج بها في هذه الحالة ويكون ضعيف الحديث. نعم، ومرسل من فوق تابع سقط، هذا كما قلت قالوا إن التابع هذا اللي يأخذ اللي أسقط الصحابي لا يضر، لكن أن يكون يسقط فوق التابع هذا الذي هو بعد الصحابي. نعم، لا ليس المقصود الساقط الصحابي، لو قلنا مثلا، لأن بعضهم قال هو ما رفعه التابع مطلقا، وبعضهم قال أن يكون هذا فوق التابع، ومرسل من فوق تابع سقط، من فوق التابع أي تابع التابعي، تابع التابع. نعم، وقل غريب، هذا ما أخذناه في البيت. نعم، وقل غريب ما روى راو فقط، هذا هو الغريب. والغريب صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. والغريب هو الحديث الذي تفرد راويه بروايته عمن يجمع حديثه لضبطه وعدالته كالزهري وقتادة وأشباههما، وسمي الغريب بذلك لأنه كالغريب الوحيد الذي لا أهل عنده، أو البعيد عن قريته، وقيل الغريب هو الذي انفرد بروايته شخص واحد في أي موضع من السند وقع التفرد به، سواء في أول السند أو في وسط السند أو في آخر السند، هذا هو يعني الغريب. ولهذا حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، قيل هذا الحديث في أوله غريب فرد، لأنه الذي رواه عمر بن الخطاب تفرد بروايته عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى الفرد المطلق، وتفرد بروايته عن عمر علقمة بن الوقاص، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا يسمى فرد مطلق، وهي ما كانت الغرابة في أصل السند. وكذلك الغريب قد تكون الغرابة في السند، وقد تكون الغرابة في المتن، قد تكون الغرابة في السند، وقد تكون الغرابة في المتن، وقد تكون الغرابة في السند والمتن معا. فالحديث الذي متنه معروف مثلا مروي عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه، مع أن متنه غير غريب. الحديث الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والغالب فيها في الغريب الضعف، الغالب الضعف، وقد يكون صحيح. كما قلت الغرابة قد تكون في أول السند، وقد يكون في أثناء السند، وقد يكون في آخر السند، يعني لم يروي هذا الحديث إلا تابعي واحد، إلا تابعي واحد ثم يروي عنه بعد ذلك كثير. وقيل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الغريب والفرد مترادفان، يعني معناهما واحد، مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما، أي فرقوا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق الذي قلنا لكم في حديث عمر رضي الله عنه، لم يروه من الصحابة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك توسع الحديث ويستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. أما النوع الثاني هو الغريب النسبي، هو الغريب النسبي، وهذا أنواع، كأن يتفرد شخص عن شخص، أو يتفرد أهل بلد عن شخص، أو يتفرد شخص عن أهل بلد، يعني لم يروي هذا الحديث عن البلدة الفلانية إلا عن الكوفة وعن البصرة وعن كذا وكذا من الرواة إلا فلان من أهل الحديث، أو تفرد أهل بلد عن أهل بلد، يعني هذا هو الغريب النسبي، الغريب النسبي. أما إذا أطلق الفرد المطلق أو الغريب المطلق فيراد به ما كانت الغرابة في أصل السند كحديث عمر رضي الله عنه. نعم
شيخ، بالنسبة للغريب الضعيف إذا كان مثنه يعني معناه صحيح يؤخذ به؟
الضعيف،
الغريب الضعيف متنه، متن الحديث
إذا كان هناك له طرق أخرى جاء بها الحديث صحيحة فإنه يعتبر صحيح، لكن هذه الطريق بعينها التي جاءت بها للسند الذي فيه غريب وفيها ضعف لا يؤخذ بها.
وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال.
نعم، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، هذا هو المنقطع، هذا هو المنقطع. والمنقطع لغة ضد المتصل، فالناظم هنا يقول وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، فيقول إن المنقطع هو الذي لم يتصل إسناده بسبب سقوط راو أو أكثر في موضع آخر، في موضع واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي. والشيخ حافظ رحمه الله يقول ما كان السقط في وسط السند واحد أو أكثر بدون توالي، هذا في تعريف المنقطع. وهذا التعريف انتقد كذلك على الناظم، انتقد على الناظم لماذا؟ لأنه يشمل الانقطاع من أول الإسناد ومن آخره ومن وسطه، فيدخل فيه المرسل ويدخل فيه المعضل. ولكن علماء المصطلح المتأخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعضل، لأن المعضل والمعضل الساقط منه اثنان، لكن المنقطع قالوا إذا سقط منه راوي واحد، فهذا يسمى المنقطع. والمنقطع ضعيف باتفاق العلماء، المنقطع ضعيف باتفاق العلماء، لأنك لا تدري هذا الساقط هل هو ثقة أم ليس بثقة، ثم هذا التعريف كما قلت انتقد على المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه يشمل الانقطاع في الإرسال ويشمل المعضل، وهم خصوا المنقطع بأن يكون في وسط السند، أن يكون الساقط واحدا في وسط السند. نعم، والمعضل أن يكون راويين، من ذلك قالوا لعل هذا يأتي معنا في المعضل، يأتي في المعضل. نعم، أما المنقطع فأن يكون من الإسناد راو واحد، ولهذا قال اختلفوا في تعريفه، والمختار هو ما سقط من رواية الحديث راو واحد قبل الصحابي، قبل الصحابي في أي موضع كان، وإن تعددت المواضع، يعني لو سقط هنا راوي ثم اتصل الحديث ثم سقط راوي واحد فقط فهذا يسمى منقطع، لكن لو سقط راويان على التوالي فهذا معضل، راويان على التوالي معضل، لكن لو سقط أكثر من راوي لكن في أماكن متفرقة فهذا يسمى منقطع، يسمى منقطع. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، لكن لا بد أن يكون الانقطاع في أماكن متفرقة، يعني يكون أكثر من راوي لكن في أماكن متفرقة. أما لو كان اثنان على التوالي فهذا يسمى معضل في هذه الحالة. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. وهذا الانقطاع قد لا يدركه كل طالب علم، قد لا يعرفه إلا العلماء أهل الدراية والخبرة في الأسانيد. أنت قد تسمع الإسناد فتقول هذا إسناد متصل، لكن العلماء والحذاق من عندهم دربة في الأسانيد وفي الرجال يعرف أن هذا الشيخ مثلا لم يسمع من هذا الشيخ الذي بعده، إما لأنه مات قبل أن يولد، ليس كذلك؟ ومثل هذه الأمور لا يعرفها إلا من عندهم خبرة في البحث في علل الحديث، علل الأسانيد وفي طرق الحديث. نعم.
والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن
لا خلاص نكفي نأخذ المعضل فقط. والمعضل الساقط منه اثنان، سبق الكلام في الإشارة إلى تعريف المعضل، وهو ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، على التوالي يكون اثنان على التوالي. الناظم هنا هل قال على التوالي؟ ما قال على التوالي. والمعضل الساقط منه اثنان. طيب لو كان سقط اثنان في أماكن متفرقة هل يسمى معضل؟ يسمى منقطع. إذن هذه كذلك يعني ينتبه لها. ولهذا عدل بعض العلماء وبعض أهل العلم البيت فقال ومعضل من راويين خالي، ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي، فصاعدا لكن على التوالي، يعني يكون هذا السقط على التوالي. نعيد البيت. ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي. إذن يكون المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي. فلو سقط من السند اثنان لكن ليس على التوالي فإنه يكون منقطعا لا معضلا. السلام عليكم الله وبركاته. وحكم المعضل ضعيف، حكم المعضل ضعيف، وهو أسوأ حالا من المنقطع، أسوأ حالا من المنقطع. ولهذا الشيخ حافظ رحمه الله في دليل أرباب الفلاح يقول المعضل ما سقط من وسط إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، ما سقط من وسط إسناده اثنان فصاعدا على التوالي. وكذلك قال شيخنا الشيخ أحمد في تعليقه على البيقونية، قال إذا سقط من السند اثنان فأكثر على التوالي فهو معضل، وإذا سقط واحد منه أو اثنان في موضعين فهو منقطع. لو كان في موضعين اثنان في موضعين منقطع، سقط واحد في موضع يسمى منقطع. الآن فهمتم الفرق بين المعضل وال أيهما أسوأ حالا، المنقطع أو المعضل؟ المعضل. لماذا؟ لأن الساقط المعضل الساقط منه اثنان، لكن سقط واحد، إذن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، أسوأ حالا من المنقطع. وإنما اشترط على التوالي احترازا من ماذا؟ من دخول ماذا؟
المرسل.
لا، كما قلنا المنقطع، احترازا من دخول المنقطع. قد يسقط اثنان لكن في أماكن متفرقة، فإن هذا لا يسمى معضل، يسمى منقطع. خلاص نكتفي بهذا القدر.
جزاك الله خير.
كتب الله لك الأجر يا شيخ، الله يجزيكم. عندنا هو أن يسقط اثنان في السند، في وسط السند على التوالي، أيوه اثنان فأكثر، يسقط اثنان فأكثر على التوالي. أما لو كان سقط اثنان في أماكن متفرقة فلا يسمى معضل، إنما يسمى منقطع، وهو أسوأ حالا، هو ضعيف وأسوأ حالا من المنقطع. والله أعلم، والعلم عند الله، صلى الله وسلم على محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح منظومة البيقونية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما رواه راو
فقط.
ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط.
نعم، هذا البيت فيما يتعلق بالمرسل. والمرسل لغة من اسم مفعول، من أرسل بمعنى أطلق، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، وهذا التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله، قوله ومرسل منه الصحابي سقط، هذا التعريف منتقد على الناظم رحمه الله، وإن كان قال به بعض أهل العلم كالذهبي رحمه الله وابن دقيق العيد في تعريفهم للمرسل، حيث قالوا ما سقط منه الصحابي، ولكن الصواب في تعريف المرسل أنه ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، من بعد التابعي. وقيل هو الحديث، وقيل في تعريف المرسل هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، دون أن يذكر الرواة الذي سمع الحديث بواسطتهم. أما قوله ومرسل منه الصحابي سقط، فهذا مستدرك على الناظم، لأنه إذا كان الساقط هو الصحابي فالصحابة كلهم عدول، فالصحابة كلهم عدول، ولا يضر جهالة الصحابي هنا، لأن جهالة الصحابي لا تضر. ومرسل الصحابي مقبولة، مراسيل الصحابة مقبولة عند أهل العلم. وما هي مراسيل الصحابة؟ ما تعريفها؟ مرسل الصحابي ما أخبر به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، ولم يسمعه ولم يشاهده، لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهده، إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيابه عندما تحدث بهذا الحديث، كابن الزبير وابن عباس رضوان الله عليهم، فإذا أرسلوا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمراسلهم صحيحة مقبولة، لأن الصحابة كلهم عدول. فكون الصحابي سقط لا يضر ذلك. ولهذا بعض أهل العلم عدل في هذا البيت، وقال ومرسل من فوق تابع سقط، ومرسل من فوق تابع سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فهذا هو التعديل في هذا البيت، قال ومرسل من فوق تابع سقط. وقد اختلف العلماء في المراسيل، فمن أهل العلم من ذهب إلى رد المراسيل مطلقا، كما ذكر النووي رحمه الله، وقال ودليلنا في رد المراسيل أنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل لجهالة حاله، مجهول يعني ذكر اسمه لكن مجهول لا يعرف، ورواية المرسل من باب أولى لأنه مجهول العين والحال المحذوف، لأن المحذوف ما بين تابعي أو مجهول العين والحال. يقول فرواية المرسل من باب أولى، ولهذا المراسيل تختلف. وهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في المراسيل أضعف من مراسيل الحسن وعطاء ابن أبي رباح ابن أبي رباح. وقد ألف العلماء في المراسيل كالمراسيل لأبي داود والمراسيل لأبي حاتم وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي أما مراسيل الصحابة فهي كما قلت لكم مقبولة عند أهل العلم. وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول. ومن أهل العلم من فصل في رواية المراسيل، فعند الفقهاء والأصوليين عندهم المراسيل معناها أعم، فعندهم كل منقطع يسمى مرسل على أي وجه، أي حديث فيه انقطاع فيطلقون عليه مرسل. وهذا هو مذهب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، هو مذهب الخطيب البغدادي. ومن أهل العلم من احتج بالمراسيل بشروط. أولا قالوا أن يكون المرسل ثقة، هذا المرسل من التابعين أن يكون ثقة، وأن لا يرسل إلا عن ثقة، يكون التابع الذي يرسل عنه أو يسقطه يكون ثقة. وثالثا ألا يخالف الثقات في هذه الرواية المرسلة، ألا يخالف الثقات. نعم، بل ذكروا تكلموا عن بعض المراسيل كقولهم مراسيل الحسن شبه الريح، يعني أنها غير محتج بها وغير مقبولة. وفي الجملة كما قال ابن الصلاح حكم المرسل ضعيف، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر. إذا جاء هذا المرسل إذا كانت له طرق أخرى لهذا الحديث، وفي إحدى الطرق مرسلة وإحدى فيها كذا سيء الحفظ، فإن المرسل وسيء الحفظ مما يتقوى بها الحديث. إذا جاءت روايات أخرى ورواية فيها مرسلة فإن مما تقوي الحديث. أما بنفسها هذه الطريق لم يأتي هذا الحديث إلا بهذا الطريق مرسلة فقط، فلا يكون محتج بها في هذه الحالة ويكون ضعيف الحديث. نعم. ومرسل من فوق تابع سقط، هذا كما قلت قالوا إن التابع هذا اللي أسقط الصحابي لا يضر، لكن أن يكون يسقط فوق التابع هذا الذي هو بعد الصحابي. نعم، لا ليس المقصود الساقط الصحابي، لو قلنا مثلا، لأن بعضهم قال هو ما رفعه التابعي مطلقا، وبعضهم قال أن يكون هذا فوق التابعي، ومرسل من فوق تابع سقط، من فوق التابع أي تابع التابعي، تابع التابعي. نعم. وقل غريب، هذا ما أخذنا في البيت. نعم. وقل غريب ما روى راو فقط، هذا هو الغريب، هذا هو الغريب. والغريب صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. والغريب هو الحديث الذي تفرد راويه بروايته عمن يجمع حديثه لضبطه وعدالته، كالزهري وقتاده وأشباههما. وسمي الغريب بذلك لأنه كالغريب الوحيد الذي لا أهل عنده، أو البعيد عن قريته، وقيل الغريب هو الذي انفرد بروايته شخص واحد في أي موضع من السند وقع التفرد به، سواء في أول السند أو في وسط السند أو في آخر السند. هذا هو يعني الغريب. ولهذا حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. قيل هذا الحديث في أوله غريب فرد، لأنه الذي رواه عمر بن الخطاب، تفرد بروايته عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى الفرد المطلق. وتفرد بروايته عن عمر علقمة بن الوقاص، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا يسمى فرد مطلق، وهي ما كانت الغرابة في أصل السند. وكذلك الغريب قد تكون الغرابة في السند، وقد تكون الغرابة في المتن، قد تكون الغرابة في السند، وقد تكون الغرابة في المتن، وقد تكون الغرابة في السند والمتن معا. كالحديث الذي متنه معروف مثلا، مروي عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه، مع أن مثله غير غريب. الحديث الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والغالب فيها في الغريب الضعف، الغالب الضعف، وقد يكون صحيح. كما قلت الغرابة قد تكون في أول السند، وقد يكون في أثناء السند، وقد يكون في آخر السند.
يعني لم يروي هذا الحديث إلا تابعي واحد، إلا تابعي واحد ثم يروي عنه بعد ذلك كثير. وقيل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الغريب والفرد مترادفان، يعني معناهما واحد، مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما أي فرقوا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق الذي قلنا لكم في حديث عمر رضي الله عنه، لم يروه من الصحابة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك توسع الحديث ويستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. أما النوع الثاني هو الغريب النسبي، هو الغريب النسبي، وهذا أنواع، كأن يتفرد شخص عن شخص، أو يتفرد أهل بلد عن شخص، أو يتفرد شخص عن أهل بلد، يعني لم يروي هذا الحديث عن البلدة الفلانية إلا عن الكوفة وعن البصرة وعن كذا وكذا من الرواة إلا فلان من أهل الحديث، أو تفرد أهل بلد عن أهل بلد، يعني هذا هو الغريب النسبي. الغريب النسبي. أما إذا أطلق الفرد المطلق أو الغريب المطلق فيراد به ما كانت الغرابة في أصل السند كحديث عمر رضي الله عنه. نعم
شيخ، بالنسبة للغريب الضعيف إذا كان مثله يعني معناه صحيح يؤخذ به؟
الضعيف،
الغريب الضعيف متنه، متن الحديث
إذا كان هناك له طرق أخرى جاء بها الحديث صحيحة فإنه يعتبر صحيح، لكن هذه الطريق بعينها التي جاءت بها للسند الذي فيه غريب وفيها ضعف لا يؤخذ بها.
وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال.
نعم، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، هذا هو المنقطع، هذا هو المنقطع. والمنقطع لغة ضد المتصل، فالناظم هنا يقول: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. فيقول إن المنقطع هو الذي لم يتصل إسناده بسبب سقوط راو أو أكثر في موضع آخر، في موضع واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي. والشيخ حافظ رحمه الله يقول: ما كان السقط في وسط السند واحد أو أكثر بدون توالي، هذا في تعريف المنقطع. وهذا التعريف انتقد كذلك على الناظم، انتقد على الناظم. لماذا؟ لأنه يشمل الانقطاع من أول الإسناد ومن آخره ومن وسطه، فيدخل فيه المرسل ويدخل فيه المعضل. ولكن علماء المصطلح المتأخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعضل، لأن المعضل والمعضل الساقط منه اثنان، لكن المنقطع قالوا إذا سقط منه راوي واحد، فهذا يسمى المنقطع. والمنقطع ضعيف باتفاق العلماء، المنقطع ضعيف باتفاق العلماء، لأنك لا تدري هذا الساقط هل هو ثقة أم ليس بثقة. ثم هذا التعريف كما قلت انتقد على المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه يشمل الانقطاع في الإرسال ويشمل المعضل، وهم خصوا المنقطع بأن يكون في وسط السند، أن يكون الساقط واحدا في وسط السند. نعم. والمعضل أن يكون راويين، من ذلك قالوا لعل هذا يأتي معنا في المعضل، يأتي في المعضل. نعم. أما المنقطع فأن يكون من الإسناد راوي واحد، ولهذا قال اختلفوا في تعريفه، والمختار هو ما سقط من رواية الحديث راو واحد قبل الصحابي، قبل الصحابي في أي موضع كان، وإن تعددت المواضع، يعني لو سقط هنا راوي ثم اتصل الحديث ثم سقط راوي واحد فقط فهذا يسمى منقطع، لكن لو سقط راويان على التوالي فهذا معضل، راويان على التوالي معضل، لكن لو سقط أكثر من راوي لكن في أماكن متفرقة فهذا يسمى منقطع، يسمى منقطع. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، لكن لا بد أن يكون الانقطاع في أماكن متفرقة، يعني يكون أكثر من راوي لكن في أماكن متفرقة. أما لو كان اثنان على التوالي فهذا يسمى معضل في هذه الحالة. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. وهذا الانقطاع قد لا يدركه كل طالب علم، قد لا يعرفه إلا العلماء أهل الدراية والخبرة في الأسانيد. أنت قد تسمع الإسناد فتقول هذا إسناد متصل، لكن العلماء والحذاق من عندهم دربة في الأسانيد وفي الرجال يعرف أن هذا الشيخ مثلا لم يسمع من هذا الشيخ الذي بعده، إما لأنه مات قبل أن يولد، ليس كذلك؟ ومثل هذه الأمور لا يعرفها إلا من عندهم خبرة في البحث في علل الحديث، علل الأسانيد وفي طرق الحديث. نعم.
والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن
لا خلاص نكفي نأخذ المعضل فقط. والمعضل الساقط منه اثنان، سبق الكلام في الإشارة إلى تعريف المعضل، وهو ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، على التوالي يكون اثنان على التوالي. الناظم هنا هل قال على التوالي؟ ما قال على التوالي، والمعضل الساقط منه اثنان. طيب لو كان سقط اثنان في أماكن متفرقة هل يسمى معضل؟ يسمى منقطع. إذن هذه كذلك يعني ينتبه لها. ولهذا عدل بعض العلماء وبعض أهل العلم البيت فقال ومعضل من راويين خالي، ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي، فصاعدا لكن على التوالي. يعني يكون هذا السقط على التوالي. نعيد البيت، ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي. إذن يكون المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي. فلو سقط من السند اثنان لكن ليس على التوالي فإنه يكون منقطعا لا معضلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحكم المعضل ضعيف، حكم المعضل ضعيف، وهو أسوأ حالا من المنقطع، أسوأ حالا من المنقطع. ولهذا الشيخ حافظ رحمه الله في دليل أرباب الفلاح يقول المعضل ما سقط من وسط إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، ما سقط من وسط إسناده اثنان فصاعدا على التوالي. وكذلك قال شيخنا الشيخ أحمد في تعليقه على البيقونية قال إذا سقط من السند اثنان فأكثر على التوالي فهو معضل، وإذا سقط واحد منه أو اثنان في موضعين فهو منقطع. لو كان في موضعين اثنان في موضعين منقطع، سقط واحد في موضع يسمى منقطع. الآن فهمتم الفرق بين المعضل وال أيهما أسوأ حالا، المنقطع أو المعضل؟ المعضل. لماذا؟ لأن الساقط المعضل الساقط منه اثنان لكن سقط واحد، إذن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، أسوأ حالا من المنقطع. وإنما اشترط على التوالي احترازا من ماذا؟ من دخول ماذا؟
المرسل.
لا كما قلنا المنقطع، احترازا من دخول المنقطع. قد يسقط اثنان لكن في أماكن متفرقة فإن هذا لا يسمى معضل، يسمى
منقطع.
يسمى منقطع، يسمى منقطع. خلاص نكتفي بهذا القدر.
جزاك الله خير.
كتب الله لك الأجر يا شيخ، الله يجزيكم. عندنا ما هو أن يكون أن يسقط اثنان في السند في وسط السند على التوالي، أيوة اثنان فأكثر، يسقط اثنان فأكثر على التوالي. أما لو كان سقط اثنان في أماكن متفرقة فلا يسمى معضل إنما يسمى منقطع، وهو أسوأ حالا، هو ضعيف وأسوأ حالا من المنقطع. والله أعلم، والعلم عند الله، صلى الله وسلم على محمد.